وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، فشكر الله للقائمين على هذا المكتب أن ربطونا نحن وإياكم بكتاب الله عز وجل وبكلامه، وما ذاك إلا لأن الأمة في حاجة عظيمة للرجوع إلى القرآن، ذلك الكتاب الذي يسمى بالمعجزة الخالدة، وهو أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعله الله عز وجل محفوظاً إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي ارتبطنا به قبل أيام معدودات، شعرنا بنوع من تأثيره على قلوبنا، فكنا في رمضان نحمل القرآن ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار، عطرنا ألسنتنا بكلام ربنا، ونسأل ربنا أن يجعل ألسنتنا رطبة من ذكره وشكره، وأن يعيننا على حسن عبادته. كنت أعجب من كلام لابن جرير الطبري رحمه الله، وهو يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يتلذذ بقراءته؟ كأنه يحكي واقعنا اليوم أيها الأحبة. اليوم أيها الأحبة نحن نتلذذ بقراءته وبسماعه عندما نصلي مع أئمة الحرم أو مع إمام الندي الصوت، لكن لو سئلنا ما معنى ما تلا وقفنا لا ندري. أعجبنا بالمدود، وأعجبنا بمخارج الحروف، وأعجبنا بجمال الصوت، ولكننا لا نفقه كثير من المعاني، ولربما أعطي مثالا صغير أيها الإخوة. شكر الله للشيخ خالد عندما تلا هذه الآيات. سمعنا في الركعة الأولى سورة الزلزلة، وفي الثانية العاديات، ولربما لو سئل بعضنا ما العاديات ضبحا وما المريات قدحا وما المراد فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يقول الإنسان: ها أنا أحفظها وأتلوها لكنني لا أعرف تأويلها. ومن هنا قال الإمام ابن جرير: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون كل آية من القرآن ويعرفون ما فيها من العلم والعمل، فكانوا لا يتجاوزون عشرا من الآيات حتى يجمع بين العلم والعمل جميعا. وكم في النفس أيها الأحبة من إعداد سلاسل حول كتاب الله عز وجل، فكم هي الآيات التي يتلوها الإنسان ويقف معها وقفات، ونشعر بأن الأمة أجمع في حاجة إلى أن تتدبر وأن تستنبط وأن تبحث عن السلوك العملي لهذه الآيات التي تتلى. وكنت أتأمل في بعض الآيات مع قصرها إلا أن لها معان عظيمة. عندما يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وعندما يقول ربنا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وعندما يقول ربنا: كل نفس بما كسبت رهينة، وعندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يأتي ما بعدها وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سبحان الله، نعجب، آيات دائما نقرأها. وربما لو سئل كثير منا أيها الأحبة كم ختمت من القرآن في شهرك الذي مضى، ربما بعضنا يقول واحدة أو بعضنا يقول اثنتين، وربما وصل بعضنا إلى عشر وأكثر. لكن ما الذي استفدت وتدبرت؟ الله أعلم من الذي استفاد ومن مرت عليه الحروف والآيات ومضت همه آخر السورة وآخر جزء ولكنه لم يستفد من كلام الله عز وجل. تأملت الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإذا بأجد أيها الأحبة تحتاج إلى ثلاث محاضرات. محاضرة الأولى حول قضية الإهلاك، والثانية عن قضية الظلم، والثالثة عن قضية الإصلاح. ولربما أيها الأحبة لا نستطيع أن نمر على هذه كلها، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. وما دام الأحبة ركزوا على مفهوم قضية الإصلاح فسنقف معه مع الإصلاح أكثر، وإن كنا سنعرج على بعض من الأمور السريعة. أيها الأحبة، إن الله لما خلق الخلق من جن وإنس وما أوجد هذا العالم كله إلا للإصلاح وليس للإفساد. ولماذا قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ الأصل هو الإصلاح، ولكن يحدث في الناس إفساد، ولربما حدث الإفساد بما كسبت أيدي الناس، هم الذين يفسدون. وكنت أتأمل في مقالة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كانت الملائكة على الإصلاح وبقيت على الإصلاح، والبشر فيهم الإصلاح وفيهم الفساد. ولهذا قال ربنا إني أعلم ما لا تعلمون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض، كأن الأصل في الناس هو الصلاح والإصلاح، وهو مطلب من أجله خلق أو أوجد الله هذه الخليقة من أجل الإصلاح. ربما نتساءل أيها الإخوة، الإصلاح نحتاجه كسلوك واقعي. وعندما أتأمل شيئا من قضايا الثمار وصفات المصلحين إلى غيره، قبل أن أدخل في تفاصيل أحب أن أعرج على الآية وماذا قال أئمة التفسير فيها. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التي أهلكها التي قص الله عليك إياها بنبأها لم يهلكها الله ظلما وأهلها مصلحون في أعمالهم غير مسيئين. فيكون إهلاكه إياهم مع صلاحهم في أعمالهم وطاعتهم لربهم ظلما، والله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهلها يقع منهم ما يقع، وما يهلكون إلا بسبب تماديهم في غيهم وتكذيبهم لرسل الله عز وجل وركوبهم للسيئات، فكان ذلك سبباً للهلاك. وهنا معنى اللطيف أيها الأحبة ذكره أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير رحمه الله تعالى إلى غير ذلك غيرهم من المفسرين. وأنا أتأمل في هذه المعاني أيها الأحبة وأجد عجبا في هذا التفسير. يقول ابن جرير: لم يكن الله ليهلك الكفار بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون، وإنما إذا وقع الظلم بينهم أهلكهم الله. وضرب لذلك بمثال، قال: قوم شعيب أليسوا يظلمون الناس يبخسون الناس أشياءهم؟ إذا كانوا للناس يستوفون، وإذا كانوا لغير لأنفسهم استوفوا ولغيرهم ينقصون. فأهلكوا من أجل الظلم مع قضية الشرك. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن نعلم أن الأمم تدمر وتهلك بسبب الظلم. وربما نشاهدنا أيها الأحبة وشاهد العالم كله تهاوي عروش عاشت نقول عشرات السنين يحكمون الناس بالظلم، والله أهلكهم وأزال ملكهم. من الذي أذهب تلك الملوك والعروش؟ إنه الله، لما وجد عندهم الظلم ما بقي. وهذه سنة كأنها موعظة للأمم كلها. ولهذا أومأ شيخ الإسلام ابن تيمية على معنى اللطيف، يقول: إن الله لينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. نعوذ بالله أن نقع في الظلم أيا كان ذلك الظلم. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إن الله لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد والظلم. قال: كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط، ودل على أن المعاصي أقرب إلى العذاب والاستئصال في الدنيا من الشرك. قال: وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أعظم وأشد عند الله عز وجل. واستدل لذلك بحديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا وعد من الله عز وجل لهؤلاء الذين يظلمون الناس. وقيل في معنى الآية أن الله لا يهلك قوما إلا بعد إعذارهم وإنذارهم. ولذلك أيها الأحبة الظلم يدخل في معناه المعاصي كلها، والله لا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد أن تأتيهم الحجج وتأتيهم الرسل تبين لهم، فإن أصروا أهلكهم الله فما أبقى منهم أحدا. الإمام البغوي رحمه الله تعالى يقول هنا: أي أن الله لا يهلكهم بشركهم، فإذا كان بينهم يتعاطون بماذا؟ بالظلم وبأخذ أموال الناس والاعتداء عليهم، فإن الله يهلكهم. لكن إذا كانوا يتعاطون بالإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضا فلا هلاك لهم، وإنما يهلكهم إذا تظالموا، يعني تسرع لهم عقوبة الله إذا وقع الظلم. وهذه تعتبر من سنن الله عز وجل. كنت أتأمل بعضا من المفسرين وهو يقول: إن الله ليمهل الدول الكافرة إذا لم يكن عندها ظلم ولا جور، يعني تبقى، وإذا وجد عندها الجور والظلم الله لا يمهلها أبدا، يهلكها. وهذا المعنى أيها الإخوة لطيف، يعطينا أننا في حاجة أيها الحبة إلى أن نعرف شيئا من معاني هذه الآية. أخذ بعضا من المعاني اللطيفة أيها الإخوة. أولا، أن من سنة الله تعالى الكونية إهلاك الظالمين، سنة من سنن الله الكونية أن الله يهلك الظالمين. وصدق الله لما قال فلنهلكن الظالمين ولئن تمادى الظالمون وتجبروا وظنوا بأن ما أوتوا من قوة ورئاسة ومنصب وغيره أن ذاك يحميهم، لكن الأمر بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه سنة من الأمور أيها الإخوة في هذه الآية، أن من سنن الله الكونية نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه سنة. ولئن تأخر النصر أيها الأحبة فالله أعلم وأحكم متى يصل. نحن مطالبون أن نبذل السبب، لكن النتيجة بيد الله تعالى ليست بأيدينا. ولماذا قال الله أعدوا لهم ما استطعتم، يعني لا تبذلون ما لا تقدرون، وإنما ابذلوا ما تقدرون وتكلفون. والله يقول والعاقبة للمتقين. ونصر الله عز وجل وعد صادق. ولهذا شيخ الإسلام لما قاتل التتار كان يحث الجند ويقول والله لتنصرن، قالوا له قل إن شاء الله، قال لا أقولها تعليقا وإنما تحقيقا، وعد الله صادق. يوم الناس أيها الأحبة أصيبوا بإحباط ويأس بسبب تسلط الكفار وجبروتهم وتسلط الظلمة كذلك واعتدائهم على الناس، نقول الوعد من الله محقق، فلا بد أن يتحقق وعد الله. ونحتاج لنفوس مطمئنة بوعد الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة من الفوائد أن هلاك الأمم لا يكون إلا بسبب الإعراض عن شرع الله ودينه ووحيه. اليوم أيها الأحبة نحن نشاهد واقعا في الأمة المسلمة ينداله الجبين، وربما نقول تحتاج أن تذرف العيون لا بالدمع وإنما بالدم في قضية ابتعاد المسلمين عن دينهم. لما دخلت علينا هذه الوسائل أيها الإخوة كم من أبناء المسلمين تغير، وكم هي النفوس التي كانت بالأمس تريد أجرا وثوابا وفيها من الطمأنينة وفيها من المحبة لله ولرسوله ومن الحرص على التمسك بدينه، أصبح الأمر عندهم متميع، بل أقول أيها الأحبة لذائذ العبادة التي كنا نذوقها قبل 20 سنة لا نجدها اليوم. حماسنا على العبادة، تناصحنا فيما بيننا، محبتنا لبيوت الله عز وجل، حرصنا على الخير والاستقامة بدأ باردا فاترا عندنا بسبب ماذا؟ إلهاء الناس بمسائل ومغريات من شهوات ومن شبهات ومن توسع في المباحات ومن يسر في الوقوع في المعاصي والآثام، وأصبح لها من التأثير السلوك الواضح على قلوب الناس وجوارحهم. وهذا نسميه واقعا نشاهده اليوم في حياتنا أيها الأحبة. إذن من سنن الله عز وجل أن الناس إذا أعرضوا عن دين الله وعن وحيه أن نهايتهم الهلاك. والله قال لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله أن نتولى عن صراطه وعن طريقه وهدي نبيه. من الفوائد أيها الحبة أن الظالمين مهما طغوا ومهما تجبروا فنهايتهم في وبال، وهلاكهم محقق، وعذابهم في الدنيا قبل الآخرة. كنت أتأمل آيات عندما يتحدث الله عن حال الظالمين يقين، لكن مصيبتنا أن الإنسان ربما هو بنفسه ظلم وتجبر وطغى، والناس أيها الأحبة صار من طبعهم الظلم، وكما قال شاعرهم الأول: ومن لا يظلم الناس يظلم، كأنه يحث على قضية الظلم. لكن نحن قد قيل لنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما. ونعوذ بالله أن يتعلق أحد من الخلق برقابنا يوم القيامة أن أخذنا له حقا، أو لم نعطه حقا، أو بخسناه شيئا له، أو مددنا يدا عليه، أو أطلقنا لسانا فيه، إلى غير ذلك. نعوذ بالله من الظلم صغيره وكبيره. وصدق الله لما قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، ربنا لا يظلم أحدا من خلقه أبدا. كذلك أيها الأحبة، وأنا أعجب، الله سبحانه وتعالى قد هدد الظالمين وحذرهم أشد التحذير، وتأتي آية عظيمة تسلي المظلوم وتهدد الظالم. نحن أيها الأحبة عندما يقع علينا الظلم نفوسنا تتأثر، يرقى فلان ولا أرقى، يعطى فلان ولا أعطى، ثم خذ يؤخذ مال إنسان ويقتطع من أرض، إلى غير ذلك. أنواع من الظلم يقع في الناس. الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. والشاعر الأول يقول: تنام عينك والمظلوم منتبها يدعو عليك، وعين الله لم تنم. والله يخبر عن المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. طمأنينة للمظلوم وتهديد للظالم. ولو سار الإنسان أيها الأحبة بهذا الشعور والإحساس، والله خاف من ربه أشد الخوف. عندما يقول سعيد ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه: تأتي امرأة تشتكيه. سعيد بن زيد من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول: إن أنسى لا أنسى عمر بن الخطاب، إذ كان موثقي على الإسلام. كان عمر يعاقبه: لماذا تسلم؟ ويربطه. وسبحان الله، يسلم عمر ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن زيد بالجنة، ويشهد لعمر. سعيد بن زيد له أرض، وجاء يبني يسور أرضه، فجاءت جارة له في الأرض تشتكيه إلى الأمير، ويؤتى بسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فيقال له: يا سعيد، كأنه يقال له: أنت الذي شهد لك الرسول بالجنة، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنت، كيف تأخذ من أرض هذه المرأة؟ فماذا يقول؟ يقول: أآخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. أيها الأمير، مرها أن تأخذ من أرضي ما شاءت وتترك لي ما شاءت، أنا لا أحاسبها بشيء. فأخذت، لكنه يعلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رفع يديه لربه وهو يقول: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وسبحان الله أياما معدودات يذهب بصرها، ثم تمشي في الأرض وتسقط في إحدى الحفر وتموت. هذا يعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد هدد الظالمين وحذرهم وبين آخر أمرهم. وكم نحن أيها الأحبة في حاجة إلى أن تلقى محاضرة مستقلة عن قضية الظلم، وإن كان الحديث عن الظلم ذو شجون أيها الأحبة. أعظم الظلم الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي من الظلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك، قضيب الأراك ما يساوي شيئا. قال النبي وإن كان قضيبا من أراك فلا يجوز لك أن تظلم أخاك فتأخذه. فكيف إذا كان بشيء أعظم فأنت مسؤول عنه يوم القيامة بين يدي الله. سبحان الله، وأنا أتأمل أن الأمة المسلمة الظالمة يهلكها الله عز وجل وتدمر، بل أيها الأحبة وتصبح عظة وعبرة للمعتبرين. هذه سنة الله عز وجل. نحن أيها الأحبة شاهدنا وشاهد العالم كله تهاوي وتساقط، نتساءل أليس عندهم جند؟ أليس عندهم سلاح؟ أليس عندهم ما يملكون؟ أليس من الذي أزال؟ ومن الذي أباد؟ ومن الذي غير؟ ومن الذي حول؟ كان بالأمس بعضهم يجوب الدنيا ويستقبل بجند الدنيا كلها، واليوم يجر في قفص الاتهام مجرما ما يدري ما يكون حاله. نعوذ بالله من الذلة، ونعوذ بالله من أن يكون ثمة ملاحقة يوم القيامة غير أمر الدنيا أيها الأحبة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن الأمة المسلمة قد تهلك وتدمر ولو كان فيها غيره. ولذلك زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كثر الخبث يهلكون ولو كان فيهم صالحون. ومن هنا أصبحنا أيها الأحبة نحتاج احتياجا كبيرا إلى أن نقف مع آيات الله عز وجل. عندما نجد أيها الإخوة آيات في قضايا الظلم وغيره نجد عجب. الله عندما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. نعوذ بالله أن نكون من المضلين عن حق، ويلتبس علينا فلا نهتدي إليه، بل نسأل ربنا كلما وقعنا في الضلال أن يرزقنا الهداية، وكلما وقعنا في المعصية أن يرزقنا التوبة والطاعة، وأن يختم لنا بخاتمة الخير، لا أن نموت على سوء خاتمة. ولذلك الله يقول في كتابه والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول ابن جرير بالطبري على هذه الآية والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظالمة، وهم الذين بدلوا الحق إلى الباطل، وبدلوا الإيمان واختاروا الكفر بدلا من الإيمان. الله لا يوفقهم للصواب ولا يمكن لهم بسبب إعراضهم عن صراط الله المستقيم. وهنا الله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين، وصدق الله لما قال والله لا يحب الظالمين. وما دام أن الله لا يحبهم لن يؤيدهم ولن يمكنهم ولن يعلي لهم منازل ولن يهدوا إلى خير يستفيدون منه. يقول ابن جرير رحمه الله والله لا يحب من ظلم غيره حقا له، من ظلم غيره وأخذ حقا له الله لا يحبه، أو أنه وضع شيئا في غير موضعه. ولهذا قيل في تعريف الظلم إنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا القول من الله عز وجل وإن كان خرج مخرجا الخبر إلا أن فيه وعيد للكافرين وللظالمين، ووعد من الله عز وجل لرسله وللمؤمنين أن الله يحبهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد علم ما في القلوب وعرف ما عند الفريقين، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم لا هؤلاء ولا هؤلاء. وأنا أتأمل أيها الإخوة قضية الإصلاح وأهلها مصلحون. ذكر بعض المفسرين أن المقصودا به أنهم صالحون في ذواتهم، مصلحون أي أنهم لا يهلكهم الله وهم في الصلاح وهم على الاستقامة والطاعة والعبادة، الله لا يهلكهم، وهذا أمر بشرى لنا جميعا، ونسأل الله أن يرزقنا الصلاح لنجد ثماره يانعة علينا وعلى ذرارينا وعلى مجتمعنا. أيها الأحبة، المجتمع الصالح الذي يكون فيه أهل الصلاح نجد أثر الصلاح عليهم واضحا في بيوتهم وفي أنفسهم وفي غير ذلك من الجوانب وفي المجتمع الذي يحيط بهم. وإذا جئنا نذكر الصلاح، من اللطائف أن أئمة اللغة أيها الأحبة عندما يريدون أن يعرفوا الألقاب المتضادة أو الألفاظ المتضادة يذكر الضد دون أن يفصل، فيقال الإصلاح هو ضد الإفساد. طيب والإفساد ما هو؟ قل لك ضد الإصلاح. ويقال إن الحق ضد الباطل والباطل ضد الحق، وذلك لأن هذه المعاني واضحة، كما أن نقول الليل هو ضد النهار والنهار ضد الليل. وإذا جئنا بالمفهوم أيها الأحبة فإن الصلاح هو تقويم معوج من حال الأمة والمجتمع وغيره، ورد الخلق للحق، من عصى يحتاج أن يرد إلى الطاعة، ومن ابتدع فيحتاج أن يرد إلى السنة، ومن أشرك فيحتاج أن يرد إلى التوحيد، ومن كفر يحتاج أن يرد إلى الإيمان. وجاء الآن الرد للحق، ومفهوم الحق مفهوم شامل لكل خير، والناس في حاجة إلى أن ترد إلى الحق وتربط بدينها وعقيدتها وشريعتها وأخلاقها ودعوتها ومنهجها حتى تستفيد الفائدة الكبرى. أيها الأحبة، هنا خواطر ولطائف حول قضية الإصلاح. الإصلاح يجب أن نعلم أن قياداته أفضل الناس في كل شيء. لو سألنا أنفسنا من قيادات الإصلاح في الأمة على مر التاريخ، نقول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل أيها الأحبة أليسوا أكمل الناس دينا وعقيدة وعبادة وخلقا ودعوة وهداية كل الجوانب؟ لا يمكن أن نجد أحدا أكمل منهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما يقال الأنبياء والرسل هم قيادات سفينة الإصلاح وهم ربانها. شعيب عليه الصلاة والسلام يدعو قومه ويحذرهم من جميع أنواع الظلم والشرك، وكان يقول لهم إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ونبي الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وموسى يقول لأخيه موسيا واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كأنه يريد أن تستمر سفينة الإصلاح بقياداتها. نتساءل أيها الأحبة، أنبياء الله ورسله ليسوا بين أيدينا اليوم أيها الأحبة، لكن نقول هناك من ورثوهم، إنهم العلماء الربانيون. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحتاج أيها الأحبة إلى العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي قد عمل بعلمه وأخذ يربي الناس على صغار المسائل وكبارها، فيربيهم على التوحيد، ويربيهم كذلك على الأكل باليمين وعلى الآداب والأخلاق صغرت أم كبرت. وهذا هو العالم الرباني، تبعوا سبل الرسل وما بدلوا وما غيروا. وهذا لا بد أن نعيش. كنت أتأمل أيها الإخوة مقالة لليهودي عندما قال علمكم نبيكم كل شيء إلا حتى آداب الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة علمكم إياها. أنا أتساءل أيها الإخوة، هل هناك جزئية في الدين ليس الدين داخلا فيها؟ نحن اليوم أيها الأحبة نشاهد من يقول لا حاجة إلى أن يدخل في الإسلام الاقتصاد، ولا أن يدخل أمور السياسة، ولا أن يدخل أمور، فأصبح الإسلام ليس إلا في الأحوال الشخصية فقط، في مسألة الطلاق والزواج، مسألة النفقة وغيره، والباقي ليس للإسلام فيه شيء. من يقول هذه المقالة أيها الأحبة؟ محمد صلى الله عليه وسلم دخل علينا في كل شيء. ثوبي، محمد قال لي ارفع ثوبك، ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلا. لحيتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، بيميني أشرب وليس بيساري، ليس لي إطلاقا أن أقول أنا حر. حتى في دخول دورة المياه أقدم اليمنى وإلا اليسرى، اليسرى. وفي الخروج يأتي بعض الناس، لماذا تهتمون بهذه القشور ولماذا تركزون على هذه الأمور؟ نقول هذا دين، وديننا أيها الأحبة ليس فيه قشور، ولا نقول مسائل صغار ولا غيرها. ديننا نحن مطالبون باتباع، وهذا هو الإصلاح. لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلحت به أولها من قبل. لكن اليوم جاءت مشاريع إصلاحية لا ندري من أين جاءت، فأصبح عندنا المنهج الليبرالي، المنهج العلماني، المنهج البراجماتي، المنهج الوجودي. اليوم أصبح منهج الإلحادي، مناهج جديدة غريبة ما كنا نعرفها من قبل. ونعوذ بالله، بدلوا دينهم، وأقوام غيروا ما هم عليه من قبل، ولم يكن قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بحثوا عن قدوات، ولم يكن قدوتهم علماء الأمة الذين يصلحون، وإنما جاءوا لنا بقدوات إذا فتشنا عن دينها وعقيدتها لم نجد أنهم من أهل الإسلام، وربما كانت هذه القيادات من حطب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. هنا أيها الأحبة أنبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الإصلاح مسؤولية الجميع. اليوم أيها الأحبة نعيش سلبية قاتلة. لو قلت لأحبة الحضور ما دوركم في الإصلاح، ربما بعض الأحبة يقول لست بعالم ولا بخطيب مسجد ولا برئيس هيئة ولا في مكتب للدعوة حتى تأمروني، أنا من عوام المسلمين. نسينا أن الإسلام أمرنا، كل واحد منا له دور كبير. بلغوا عني ولو آية، أسألكم أيها الأحبة هنا أحد ما يعرف مسائل الحلال والحرام؟ ندخل في بعض الأحيان أشاهد شابا مدخنا، فمن حقه علي أن أتبسم في وجهه وأعطيه سواكا وأقول ليتك تبدل هذه بهذا، هذه وسيلة إصلاح. مشكلتنا أيها الأحبة نعيش سلبية قاتلة حتى تركنا كثير من المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا حتى فلذات أكبادنا. يخرج الأب من بيته وأولاده يغطون في نوم عميق، يوقظهم للمدرسة، يصلح دنياهم، ولكنه لا يصلح آخرتهم ودينهم. هذا الواقع سلبية أيها الإخوة، ويجب أن نعلم أن مسؤولية الإصلاح على الجميع، هي على العالم الرباني وعلى طالب العلم وعلى الداعية إلى الله وعلى المربي والمدرس وعلى الطبيب والمهندس وعلى البائع والعامل، كل بحسبه أيها الإخوة. فلا نقول أن كلهم لا بد أن يكونوا علماء، لكن يبلغون ما أوتوا من العلم. ما عرفته من العلوم وما عرفته من الحلال والحرام فما أجمل أن تنقله لغيرك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رب كلمة من قلب صادق كانت سببا لتغيير عقول وإصلاح بيوت وإصلاح مجتمع وتغيير أمور عجيبة أيها الأحبة. أعطي معنى اللطيف أيها الإخوة، وهي قصة لعلي ذكرتها في محاضرات سبقت. يقول أحد الأحبة هو قدم من الرياض معتمرا، قال فخرجنا إلى شاطئ جدة مع أولادي وكنا مع بعض الأقارب، بحثنا عن موقع ليس فيه زحام. ثم تعرفون أيها الأحبة عندما يقف الناس أول ما ينزل الأطفال إلى البحر يلعبون، لا يهتمون بتنزيل عفش ولا بغيره، همهم أن يجدوا ما يأكلون ويفرحون. يقول عندي بنية 5 سنوات أو 4 نزلت وانطلقت وانطلقت بعيد، قلت لأخيها الأكبر اذهب، إلى أين هي ذاهبة؟ ذهب ورجع بدونها، قلت له ما عندك؟ قال ذهبت تقول سمعنا زمر وطرب، أذهب إليهم أقول هذا ما يجوز حرام عليكم. يقول تركتها، ثم جاءتني بعد دقائق، والله جلسنا ليلتنا كلها ما سمعنا زمرا ولا طربا، ما سمعنا زمرا ولا طربا. جاءتهم وقالت لا يجوز، هذا حرام، ما يجوز لكم تسمعون الأغاني. بس بأسلوب صغير، لكن نحن أيها الأحبة لو قلنا، قال يا أخي أخاف يتكلمون علي، ما يقبلون، أنا أبحث لي عن مكان بعيد، أبحث لي عن الرخص التي تبعدني عن قضية الإصلاح. طفلة لها دور وأنا ليس لي دور؟ إذن المسؤولية علينا جميعا أيها الإخوة، ويليتنا أيها الأحبة كل في الجانب الذي يحيط به. أقل ما فيه أيها الأحبة أن أحيط ما يحيط بي، أبدأ بنفسي صلاحا وإصلاحا، ثم بأسرتي، ثم بجيراني، ثم بجماعة مسجدي، ثم بزملائي في العمل، ثم بأقاربي، سأجد أنني أتطور في قضية الإصلاح. لكن كثير من الأحبة يأتي ويمشي يقول لكم دينكم ولي دين. هذا الكلام لا ينجينا من قضية الإصلاح أيها الأحبة. من الأمور المهمة في قضية الإصلاح أيها الأحبة، لا يجوز أن يتصدر للإصلاح إلا من كان عنده علم بما يريد إصلاحه. إيش المقصود؟ لا أشترط عالما أنا، لا يمكن أن تكون مصلحا ولا تتصدر للإصلاح إلا إذا كان معك دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد، والله سيكون لهذا الإصلاح أثر كبير جدا في الأمة. نحن أيها الأحبة اليوم تعرفنا كثير، اليوم أيها الأحبة تعلمنا اليوم وسائل إيصال العلم إلينا كثيرة جدا، وحجج الله علينا كثيرة، فنحتاج أن نبرئ أنفسنا من هذه الحجج. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك؟ إذا جئنا أيها الإخوة مسائل الفساد في الأمة الذي يحتاج إلى إصلاح، سنجد الكفر والشرك والنفاق والمعصية والإلحاد والبدع، كل هذه الجوانب أسميها تحتاج إلى قضية إيش؟ الإصلاح. والعجب أيها الحبة أننا نجد أقواما يتصدرون للإصلاح وهم مفسدون، كما ذكر الله في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. وكنت أتأمل أيها الإخوة وعجبت، يعني من قيمة دورة في أولي العزم من الرسل في تبوك، يعني أخذ سيرهم وأخبارهم ومنهجهم في الدعوة وما يتعلق بهم، فتأملت أيها الأحبة موسى ومع فرعون كم فيه من القصص العجائب. فرعون يدعي الإصلاح، يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقوم فرعون يقولون له: أتذر موسى يعني يفسد في الأرض، كيف تتركه؟ وموسى هو قائد سفينة الإصلاح. ونجد أيها الإخوة أمواج من الإفساد في المجتمعات، أو بل نقول في العالم اليوم كثير أيها الإخوة: فساد في الأخلاق، فساد في المعتقدات، فساد في الشهوات، فساد في الشبهات، فساد في أنواع الانحرافات. ونجد أقوام قد تفننوا في أنواع الإفساد، ونجد كذلك في العالم أمكنة للفساد، ودعاة متخصصون في الفساد وحماة للفساد. وتجد عجب أيها الأحبة عندما نشاهد اليوم أيها الأحبة، ألا نجد مواقع متخصصة في الإفساد؟ مواقع ضخمة جدا، ويقوم عليها أقوام يبذلون حياتهم وجهدهم، متفننون في مسخ عقول الناس وإبعادهم. ونجد عجب أيها الإخوة عندما نشاهد فلذات الأكباد وهم يطيرون مع هذا الفساد، شباب أساور وقلائد وقروط في الآذان وقصات شعور وألبسة، ثم خذ أخلاق وسلوك ورقص وأمورا عجائب عندما تشاهدها. هذه كلها نقول أمواج من الفساد تحيط بالناس، وكثر دعاته، ووجدت نقول قنوات له وأنصار وأتباع إلى غير ذلك، يريدون إصلاح الأمة في ظنهم، وإذا هم يفسدون ولا يصلحون. ولن يكون صلاح أيها الأحبة في غير كتاب الله وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد أهل النفاق يدعون الصلاح، وفرعون يدع الصلاح، بل كان قائد المدعين إبليس. ألم يقل للأبوين: ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين ناصحا وإلا لا مدعين الصلاح؟ وكان يقول: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وهو الذي حكى الله عنه يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إذا أردنا الإصلاح فلا بد أن نعرف من هو المصلح، فليس كل من ادعى الإصلاح أنه يريد الإصلاح للأمة. اليوم أيها الحبة، مسائل الإصلاح مدعيها كثير. نجد الليبراليون يدعون الإصلاح، والعلمانيون يدعون الإصلاح، ونقول والتنويريون يدعون الإصلاح، وسمي من يتمسك بالقرآن والسنة ظلاميون، يريدون أن يرجعوا الأمة إلى الوراء، نحن نريد أن نتقدم. وإذا تأملنا أي تقدم يريدونه لا نجده إلا في مسائل الإفساد. وكم نحن في حاجة إلى الإصلاح الذي دلت عليه النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا في سنته، وتحدث عن الفتن التي تغير الناس. كنت أعجب من كلام لعلي بن أبي طالب عندما تحدث عن القرآن وكتاب الله عز وجل، لما قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من يريد أن يهدي الناس ويصلحهم في غير كتاب الله وسنة رسوله فهو إلى الضلال أقرب، وهذا نجده واضحا في حياة الأمة وواقعها. ونتساءل أين هي الأمم التي تمسكت بكتاب الله عز وجل، جعلته منهج حياة لها، ليس تلاوة. أيها الحبة، أنا أتأمل أيها الحبة بونا شاسعا، والله المصاحف في العالم اليوم لم توجد في زمن الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب ما فيها مصحفا واحدا عند أحد، لكن كانت المصاحف في قلوبهم وعقولهم. اليوم كم هي المصاحف في بيت كل مسلم، مصحفا واحدا، لكن أين دوره؟ أين الاستصلاح به؟ وأين الاهتداء به؟ وأين العمل به؟ مصيبة أيها الحبة ألا نجد من يعيننا على الإصلاح، وألا نأخذ بوسائل الإصلاح. يجب أن نعلم أيها الحبة، نحن في حاجة إذا أردنا الإصلاح أن نوجد القيادة المصلحة. اليوم أيها الأحبة موجود بين أيدينا الكتاب والسنة حق، لكن أنا في حاجة إلى القيادة المصلحة التي يسميها تصلح الأمة. وما أحوجنا أيها الأحبة إلى تربية النشأ الصالح، تربية الصادقة. اليوم أيها الأحبة أبناؤنا وفلذات أكبادنا بين أيدينا صغار، لكن إذا ركزنا على الإصلاح سنخرج منهم الإمام والخطيب والقاضي والعالم، ونخرج منهم كذلك الطبيب والمهندس الذي نستفيد منه في واقع الأمة والحياة، حتى يكون له من التأثير في مجتمعنا أيها الإخوة. ولا شك أن صلاح القيادة في الإصلاح لها أثر كبير جدا. اليوم أيها الحبة الناس في حاجة إلى القدوة السلوكية العملية التي تشاهدها. أبناؤنا يصلحون إذا كان الأب صالحا، أبناؤنا يصلحون إذا كان المعلم صالحا. كنت أعجب من أحد المدرسين يقول لي، يقول أنا أدرس دين وأنا لا أصلي، هذا أين كيف يصلح؟ إذا أردت أن تجد لكلمتك أثرا فلا بد أن تكون أولا متأثرا بها قبل أن تنطلق بقضية الإصلاح. وإذا أردنا الإصلاح أيها الحبة كذلك، فنحن في حاجة إلى معرفة منهج الأنبياء والرسل في الإصلاح. فإذا وجد ذلك والله سنجد له أثر كبير جدا في تغيير واقع الأمة. هنا همسة في أذن المصلحين، من يريد الإصلاح ويريد أن ينفع فلا بد أن يكون همه ما يريد إصلاحه. اليوم أيها الأحبة كلنا عندنا هم صغار وكبار إصلاح أوضاعنا الاقتصادية، صح وإلا لا؟ الثورات الآن اللي قامت في العالم كله، العالم العربي وغيره، هل كان منهجها إصلاح الدين؟ أو أنها رأت ظلما واستبدادا وثروات تؤخذ إلى غيره؟ كان تركيزها على جانب، لكن لا مانع أن تستغل ويستفاد منها أن تصلح لأمر الدين. ونحمد الله وجد منها بها من الانفراج للمسلمين أمرا عجيبا. وكم نحن في حاجة إلى أن يوجهوا ألا يجر إلى منزلقات خطيرة عليهم، حتى يكون ذلك الإصلاح والتغير يخدم الدين ويكون له من التأثير العظيم في واقع. نحن نريد الإصلاح أيها الأحبة من الجانب الديني والجانب الدنيوي، من الجانب العقدي والجانب العبادي، من الجانب القلبي والجانب المظهري، كل جوانب الإصلاح يجب أن ننادي بها. لكن إذا كان الإنسان همه مسائل الدنيا فمصيبة كبيرة أيها الإخوة. عندما أجد منهج الأنبياء، ويحتاج أيها الأحبة إلى محاضرة، وأنبياء الله يقول لأقوامهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله فقط. هذه الآية تحتاج أن يوقف معها وقفات أيها الأحبة. إذا كان ما نسميه الداعية والخطيب والناصح والواعظ عندما يقال تعالى لخطبة يسأل في انتداب أم لا، في مال ستعطوني أم لا، فهذه مصيبة وبلاء. منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأخذون بالمنهج العظيم وهو عام: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد جزاء ولا شكورا، إنما نريده من الله عز وجل. وكان هذا هو منهج المصلحين أيها الإخوة. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإصلاح، وهذه أسميها أيها الأحبة نحتاجها في واقعنا اليوم احتياج كبير جدا، مسألة الدعاء أيها الأحبة. أمتنا اليوم تحتاج إلى دعوات صادقة من القلب. اليوم أيها الأحبة نرفع الأكف والعيون تلتفت يمنة ويسرى، والقلوب ليست مع الكلمات التي ندعو بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته كثير، لكل نبي دعوة مستجابة. قال: وأما أنا فادخرتها لأمتي يوم القيامة. هذا هو منهجه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نحتاج إلى أن يكون ألسنة رطبة. المصلح أيها الإخوة يحتاج إلى قضية الإخلاص. عندما أنصح لا أريد محمدة الناس ولا سمعتهم، ولا أريد أن يكون الناس يثنون علي في كل مكان. إن لم يقبلك الله فلا ينفعك ثناء الناس، ولا ينفعك كذلك تصدرك في أي مكان إن لم تكن عند الله عظيما. ونعوذ بالله أن نكون عند خلقه عظما وعند ربنا صغارا. وجاءت النصوص بقضية الإخلاص كثيرة جدا. من يريد الإصلاح فلا بد له كذلك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بها المتابعة الصادقة أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة نحتاج إلى المتابعة الدقيقة جدا. أنا أتعجب أيها الإخوة عندما أشاهد كمثال الشيخ بن باز رحمه الله، لم يشتهر بوسائل الإعلام، وما ساهم في تويتر، ولا دخل في القنوات، ومع ذلك سبحان الله الله رزقه القبول، وكان الناس يعجبون يشاهدون سمت السنة في خلقه ومظهره ولباسه وتعامله أمرا عجيبا. هذه هي القدوة أيها الإخوة. وكان سلفنا رحمهم الله تعالى يركزون على قضية القدوة والمتابعة التركيز الضخم، وهو أمر مهم. من يريد الإصلاح أيها الحبة فلا بد أن يعمل وأن يكون قدوة. سبحان الله، القدوة لنا، نحتاج القدوة في كل شيء. ما أريد قدوة في جانب دون جانب، بل نقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول نريد هذا العمل نفعله. وأنا أتعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابي أنس يقول: ما زلت أحب الدب، وهو القرع، لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحراء، وجبة فقط، ويحب القرع، ولكن يريد أن يتأسى بالنبي في هذه الجزئية. اليوم نجد عجب أيها الحبة تفلت في قضية القدوة والعمل، عجيب جدا. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة. إذا جاءنا الحج مثلا، الناس يسألون واجب ولا سنة، وأنا أسمي واقع الناس اليوم الحج المخفض، المبيت لا يوجد، الرمي تجمع أيام، ثم خذ ذهاب إلى منى يوم الثامن سنة، الجلوس في عرفة، ثم خذ مزدلفة، ثم صار كل شيء مخفض، حتى أن بعض الأحبة والله عجبت منه ذهب في اليوم التاسع ثم وقف في عرفة ليلا ومر مزدلفة مرورا ثم انصرف مع نسائه، رمى جمرة العقبة ثم طاف ومشى. سألت: أين المبيت بمنى أيام التشريق؟ أين الرمي؟ قال: دفعت عنها دم واسترحنا. أين التأسي وأين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عجب. هذا من الأمور المهمة أيها الإخوة. نحن في حاجة إلى تعرف على طريق الإصلاح. في بعض الأحيان لا نصلح وإنما نفسد أيها الأحبة، بكلمة، بتصرف. وما أجمل من يريد الإصلاح أيها الأحبة أن يرافق المصلحين ليعرف طريقتهم. وهذا يعطينا أيها الأحبة إلى أمر آخر، التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإصلاح وسير صحابته، وكذلك سير العلماء الكبار في قضية الإصلاح. أيها الأحبة، لا نزال جميعا نحتاج إلى أن ندرس سير الصالحين والمصلحين، وذلك أننا بدراستنا نرتفع، وبدراستنا نعرف الطريق، وبدراستنا كذلك نأخذ الأسلوب الأمثل في قضية الإصلاح والتوجيه. اليوم أيها الأحبة نحتاج إلى أن نتعلم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحلم. وأنا أتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بمثال صغير. جاءه أعرابي صلى الله عليه وسلم وكان في مجمع الصحابة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رضيت؟ قال: يا محمد، ما أعطيت ولا أجزلت. الصحابة حضور تعجبوا كيف يجرأ أن يقول هذه المقالة لمحمد خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه ثانية والصحابة حضور، فقال له النبي: رضيت؟ قال: يا محمد، ما أعطيت ولا أجزلت. رأى أن عيون الصحابة تأكله، لكن لم يكن لأحد منهم أن يتكلم أو يتصرف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الصحابة ونفوسهم مشحونة على من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فأعطاه ولم يكن الصحابة حضور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رضيت؟ قال: لقد أعطيت وأجزلت، وجزاك الله خيرا على ما أعطيتني. انظروا إلى قضية سير الإصلاح. قال الرسول للأعرابي: إن في نفوس أصحابي عليك شيئا، أما أنا فليس علي شيء. سبحان الذي أراد أن يصلح هذا ويصلح هذا، بل ويصلح الأمة بهذه الصورة وبهذا المنهج أيها الإخوة. قال النبي: فإذا جاء الصحابة إني سائلك فأعطني إجابتك التي قلت. فلما اجتمع الصحابة قال له النبي: أعطيناك، فهل رضيت؟ قال: لقد أعطيت وأجزلت. ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي، قال: كرجل أوقد نارا فجعلت الفراش تتساقط في النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تركتكم من أول وهلة تكلمتم معه لربما ترك الدين والاستقامة ووقع في النار. هذا إصلاح أيها الأحبة، من النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا ظاهرا واضحا. وخذ من الأمثلة عجب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي نحتاج أيها الأحبة أن نتحدث عنها وهي مهمة، يجب أن نشعر بأن طريق الإصلاح فيه عقبات، ولا يمكن أيها الأحبة أن يكون طريق الإصلاح كواقعنا اليوم أسميه مفروشا بالورود. من يريد الإصلاح فلا بد أن يجد من يتكلم عليه، ولا بد أن يجد من يسبه، ولا بد أن يجد من يسخر به، وربما في بعض الأحيان قد يجد من يعتدي عليه ويؤذيه. محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، يصلح الناس، ومع ذلك أيها الأحبة ماذا يحدث؟ يوضع على ظهره سل الجزور بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم في حاجة إلى أن يعرفوا أن هذه الأمور هي من طبيعة هذا الإصلاح. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة أين؟ في مكة، ومع ذلك لم يتم له الإصلاح كاملا. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة بكاملها، وهي أحب البقاع إليه، ليجد موطن الإصلاح الأول الذي أسس فيه دولة الإسلام. هو بدأ دعوته في مكة، لكنه انتقل ليؤسس دولة الإسلام التي انبثقت أو انبثق منها نسميه الإصلاح للأمة كلها، حتى رجع صلى الله عليه وسلم وهو يصلح ماذا؟ مكة التي كانت من قبل لم تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية الإصلاح. هذه سنة يجب أن نوطن أنفسنا عليه. من يريد الإصلاح أيها الأحبة فلا بد أن يكون ذا همة عالية وصبر. أنا أقول أيها الأحبة في بعض الأحيان لا يكون عندنا من الطموح أننا يمكن أن نؤثر في الأمة. والله كنت أعجب من بعض من الأحبة في قضايا إصلاح، واليوم أيها الإخوة مع ما نسميه تقدم العلم الموجود يمكن أن يستغل الأطفال والصغار والكلمات التي قد يكون صغيرة في أعيننا لكنها والله تؤثر في أجيال أمر عجيب. أذكر موقف لطيف جدا، يعني شباب صغار في الابتدائي وفي المتوسط عملوا لهم يوتيوب صغير توجيه لقضية الإصلاح. طفل هذا يحفظ حديث ويقرأ، والثاني يكمل موقف، والثالث يأتي بأدب. سبحان الله، أنا رأيته فتعجبت، وإذا به دخل مداخلون بالآلاف، جلهم يثنون ويقولون إلى الأمام، هذه أول خطوة إلى الأمام. ووجد من يسخر ويستهزئ، ما يضر، قد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك، حتى محمد صلى الله عليه وسلم سخر منه، ولا نظن أننا ما نقوله يمكن أن يقبله الناس كلهم، وإنما قد يقبل وقد يرد. لكن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن على الرسل إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه سنن أسميها في هذه أو في طريق الإصلاح، لا بد أن نعرفه. هنا أيها الحبة أسمي وأعرج سريعا أيها الحبة سريعة مما يعين على الإصلاح، حتى إذا أردنا يعيننا قوة الإيمان لها أثر، كذلك تقييم الإصلاح الذي أقدمه هذا يعين على الإصلاح، كذلك الاهتمام بالكم وإلا الكيف، الاهتمام بالكيف، فلا تعتبر أو لا تنتظر كثرة والعدد في هؤلاء، منها مهم جدا في الإصلاح الارتباط بالعلماء الربانيين. أيها الإخوة، مما يعين على الإصلاح أيها الأحبة التخصص والدقة في قضايا الإصلاح أيها الأحبة. اليوم أيها الأحبة من الناس من يتمنى أن يصلح في كل الجوانب، لا نستطيع أن نبدع ولا نؤثر، نحن في حاجة إلى من يصلح في كل جانب، نحن نحتاج من يصلح في جانب القطاعات الصحية، وآخر في القطاعات العسكرية، وآخر في المسجد، وآخر مع الجيران، وآخر مع الأقارب، وآخر في المدرسة، وآخر مع الصغار، وآخر مع الشباب، وآخر مع اللاعبين، وآخر مع الفنانين، كل واحد لابد أن يوجد عندنا إصلاح، كل يبدع في الجانب الذي هو فيه، وسيكون لهذا أثر كبير جدا. من الأمور التي تعين أيها الإخوة محاسبة العمل الذي نكون فيه. أنا أتساءل أيها الإخوة، الإصلاح كلنا يتمناه، لكني أقول في نفسي خلال 5 سنوات كم أصلحت من أحد؟ أنا أتساءل، هل لأنه لا يمكن أن أصلح، أم لأنني لم أبذل الإصلاح أصلا؟ والله عندما تصلح شابا لا يصلي ثم يأتي إلى المسجد، وتصلح شابا مدخنا ثم يأتي يترك، وشابا صاحب مخدرات ثم، بل أقول أيها الأحبة نتعايش مع الناس، فربما نجد حولنا أقوام يحتاجون إلى الإصلاح في أمور قد تكون صغيرة في أعيننا. والمصيبة أيها الأخوة تخلي عن الإصلاح كلية، كأن الأمر لا يعنينا نحن، هي مهمة أسميه الهيئة أو وزارة الشؤون الإسلامية أو العلماء وطلاب العلم، أما أنا فلست مصلحة نقول لا. أذكر موقف ولا أنساه أبدا أيها الحبة، يفد إلى بلادنا أيها الحبة كفار، يعني تميزت مكة أنه لا يمكن أن يدخلها كافر، وإن كنت أقول من المسلمين أصلحه الله من يقول عندي خادمة كافرة ماذا أعمل بها، يدخل بها إلى الحرم ويقول ما يضر في الشقة، بل بعضهم يدخلونها وسط الحرم يقول تمسك الأطفال لا نريدها تصلي ولا شيء، هذا لا يجوز إطلاقا. لكن أيها الأحبة ابتلينا في هؤلاء في ورشنا، في محطات البنزين، في بقالاتنا، بل في بيوتنا خادمات بعض من المسلمين كافرة وليست المؤمنة، ما دورها علي؟ أليس واجبا علي أسلاحها؟ نقول بلى. أذكر دائما بهذه القصة وهي قصة واقعية أيها الأحبة، سبحان الذي هدى بعضا من الناس ووفقه لقضية العمل لهذا الدين والإصلاح. بل أذكركم بقصتين لطيفتين. قصة الأولى، أحد الأحبة كنت معه في سيارته، هو درس في أمريكا ويعرف اللغة، أردت أن أذهب معه في مشوار طويل، وقف عند محطة البنزين، سيارة تأخذ بأكثر من 50 ريال، قال للعامل تعبيني 48 ريال، تحدث مع العامل باللغة الإنجليزية وإذا هو كافر ليس بمسلم. لما عبى ب48 ريال العامل جاء بريالين تفضل يعطيه، قال لا هذه هدية لك. والله ضحك العامل من فرحه لأول مرة في حياته يعطيه أحد ريالين. نحن نحب لو بقي نصف ريال قلنا هذا عامل خبيث، لابد يعلم صاحب المحطة أن هذا مجرم 100%. 100 محطة إذن هذا يجمع يوميا 50 ريال، 50 في ثم جلس يحسب إلى، وفي بعضها لو بقي نصف ريال روح جيب علك من البقالة والله ما خلي لك ولا هلالة. ليش؟ أنا سألت صاحبي ليش أعطيته ريالين، قال الحمد لله عرفت أن هذه المحطة فيها من ليس بمسلم. مرة ثانية آتيه وأعطيه ريالين ثانية، ثم المرة الثالثة سيعرفني سيسرع يعطي، لأن يريد ريالين أعطيه ريالين مع كتاب للتعريف بالإسلام يمكن يسلم ب6 ريال. صح وإلا لا أيها الإخوة؟ جربتم؟ ليه؟ والله لو دخل علينا الآن كافر ثم قال أنا أريد 1000 ريال وأسلم، ندفع له ولا ما ندفع؟ والله ندفع قلوبنا مطمئنة، نعطيه 1000 ونعطيه 1000 ثانية هدية معه، لكن 6 ريال يسلم. هذا الذي يشعر بأنه مسؤول في الإصلاح يريد يبذل كل ما يستطيع له. القصة الثانية وهي أعجب من هذه أيها الإخوة في الإصلاح، أحد الأحبة وفق أن يأخذ مطويات، دائما سيارته فيها مطويات، ودائما أقول لأحبة لنكن متخصصون. بعض الأحبة متخصص باللغة الفلبينية يعني يريد الفلبينيون يسلمون، وآخر يريد الهندوس، وثالث يريد النصارى، كل جهة ويأخذ لغتها متخصص. نحن نريد تخصص، هذا أحد الأحبة متخصص يحمل معه مطويات بالتقالو اللغة الفلبينية ثم يعطي هؤلاء. أعطى أحد الأحبة، هو لا يحسن لغة أصلا، ما عنده لغة ولا هو عالم ولا طالب علم شرعي ولا غيره، لكن في قلبه هم الإصلاح. أعطى شخصا ورقة للتعريف بالإسلام، في أسفل الورقة موجود عنوان المكتب. هذا الذي وجد الورقة بدأ يقتنع، ذهب إلى المكتب يسأل، سبحان الله ويسلم. لما أسلم هذا الرجل عمله أيها الأحبة متخصص في الإلكترونيات، صار يداوم ثم بعد ذلك يذهب إلى المكتب لمدة 1.5 سنة مكثف الحضور للمكتب، يحضر محاضرات ويسأل ويتعلم، يريد أن يحصل شيئا من العلم. بعد مضي 1.5 سنة جاء لكفيله قال أنا أريد أسافر، فقال لكفيله لماذا بقي 6 أشهر ما لك سفر إلا بعد 2 سنة نظام، قال أنا لا أريد أجلس. فسأله متضايق تريد زيادة راتب عندك شيء ليش، وانت تعرف النظام تذكر علي ظهرك، تذكرة ربما تصل 2000 و3000 ستدفع، قال ما يهمني. فسأل ليش، قال أنا بين أيديكم هنا أمي وأبي وأهلي وأقاربي يموتون إلى النار، وأنا أجلس أجمع نقود، لا أريد أن أجلس، أنا أريد أن أذهب لأنقذهم من النار. أسأل، صار عنده هم الإصلاح وإلا لا أيها الإخوة؟ والله الرجل زارني في بيتي قبل سفره، كفيله رجل خير صرف له التذكرة وقال اذهب وفقك الله، المكتب أعطاه كتب وأشرطة وقال اذهب. قبل سفره زارني، بعد 2 سنة جاء إلى المملكة وزارني في بيتي، وجدت معه 3 ملفات، ملفات يريد ينشئ جامع ومركز إسلامي ومدرسة. أنا ضحكت في وجهه قلت كل هذه جميع، يعني إيش اللي يخليك طموحك كبير أن تطلب؟ قال لي أسلم على يدي 300 شخص. سؤال يأتي: كيف هذا الرجل يدخل هذه الأعداد إلا بالنية الصالحة والصادقة في إصلاح الأمة؟ والناس في حاجة إلى الإصلاح. أنا أتأمل أيها الإخوة، هذا أصلح، لكني أسأل: أين صاحب المطوية الذي أعطاه إياها؟ لا يدري، لا يدري أثر المطويات أين ذهبت، لكنه سيجدها في ميزانه يوم القيامة. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. كلام على الإصلاح أيها الأحبة يطول، لكني أختم سريعا بثمار الإصلاح أيها الأحبة. إصلاح له ثمار، من ثماره أنه سبب لصلاح الأمة واستقامتها وهدايتها. إذا سرنا إلى الإصلاح ستستقيم الأمة وستهتدي وسيحصل لها الخير أيها الأحبة. إذا سرنا بهذا الهم، مدرس يصلح في مدرسته، موظف يصلح في زملائه، الأب يصلح في بيته، الإمام يصلح في مسجده، المسجد يصلح جماعته التي يحيطون به، والله سنجد الأثر الكبير في تغير الأمة وإصلاحها. هذا نعمة من الله. من الثمار أيها الإخوة أنه سبب لسعادة الأمة. أسعد الناس أيها الإخوة الصالحون في الأرض. إني لأعجب عندما يقول إبراهيم الأدهم: والله إن لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك جالدون عليها بالسيوف. أنا أسأل: أي صلاح هذا الذي يحدث إلا هو إيش؟ أي سعادة إلا هي الإصلاح والصلاح؟ فأنا أصلح فأجد سعادة، وأصلح الأمة فتعيش معي في السعادة. وهذا نعمة من الله عز وجل أن تجد الأمة الحياة الطيبة. والله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة مطلب لنا كلنا أيها الإخوة، وهذا هو الواجب أن نسعى عليه. كذلك أيها الأحبة، الإصلاح سبب لبعد الأمة عن المعاصي والبدع والضلالات والانحراف. إذا وجد الإصلاح في الأمة لن نجد فتاة متعرية متبرجة، إذا وجد الإصلاح في الأمة لن نجد شبابا على المخدرات، لن نجد شبابا على المعاصي والفسق، لن نجد من يقع في النظر إلى الحرام وسماع الحرام وإلى غير، لن نجد عاقا لوالديه، لن نجد قاطعا لرحمه، لن ستصلح الأمة وتبتعد عن هذه الظلمات التي كانت سببا لبعد الناس. كذلك من ثمار الإصلاح أنه سبب لنجاة الأمة من عقوبة الله عز وجل. وإني لتأمل: أنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين ينهون عن السوء هم المصلحون أيها الإخوة، هم الذين نريد أن نجدهم في اليوم، وهذا توفيق من الله عز وجل. إذا أنجينا الأمة من وحل المعاصي، وحل الظلمات والشرك، وحل البدع والضلالات، ثم أنقذناها من النار. لماذا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلا إبعادا لهم من ذلك. الإصلاح كذلك، وأختم به، سبب لرفعة الأمة في الدنيا والآخرة. أنا أتأمل أيها الأحبة تأمل لطيف، مجتمع الصحابة لماذا ارتفع وبقي إلى قيام الساعة أفضل المجتمعات كلها؟ ولماذا جيل الصحابة كان أفضل الأجيال؟ إلا بسبب الإصلاح والصلاح الموجود في زمنهم. ولهذا أصبح خالدا باقيا مستمرا في واقع الحياة. اليوم نجد خلل ضخم كبير جدا في قضية الإصلاح، والنتيجة الناس يحتاجون أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وعلى إصلاح الأمة. هذه يسميها خواطر سريعة حول هذه الآية. وإن كنت أقول لم نستوفي جوانبها كلها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصلاح والإصلاح. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تصلح جوارحنا وأن تصلح أمتنا ومجتمعنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم ولي على المسلمين الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب نسألك أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على من ظلمنا وطغى وبغى علينا وعلى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لمن كان سبباً في لقائي بكم وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.